الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيتواصل اللقاء مع هذا الفرع من فروع العقيدة، أشرف العلوم لتعلقها بمعرفة الله سبحانه وتعالى. واليوم بمشيئة الله عز وجل نلتقي مع اسم من أسماء الله الحسنى، مع اسم الله الغني. فكيف ورد هذا الاسم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى الغني في اللغة وما معناه في حق الله سبحانه وتعالى؟ وما الفرق بين الغني سبحانه والغني من المخلوقين؟ وما الأثر الإيماني لهذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى في حياة المؤمنين بأسماء الله وصفاته؟ هذا كله ما نريد أن نتعرف عليه إن شاء الله عز وجل من خلال هذه الدقائق، سائلين الله التوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وابتداء، فلقد ورد اسم الله الغني في القرآن 18 مرة. ورد كما في قوله سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة، وكما في قوله سبحانه وتعالى والله الغني وأنتم الفقراء. واقترن اسم الله الغني باسمه الحميد 10 مرات في كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله غني حميد، وكما قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. واقترن باسمه الحليم 1 مرة، قال الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وباسمه الكريم 1 كذلك، قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقد ورد هذا الاسم في السنة كذلك، فلقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرج أبو داود والحاكم في المستدرك، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله عليكم، وإن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بدعوته ووعدكم بالإجابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وظل يرفعها ويدعو حتى بدا بياض بطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه أو قلبه، ثم نزل فصلى 2 ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل الناس وأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرعة الناس إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأشهد أني رسول الله. أما معنى الغني، فلقد ذكر أهل اللغة أن الغنى في اللغة ضد الفقر، لكن هذا المعنى معنى عام. وأما معنى الغني في حق الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف، لأن الغنى المطلق ثابت لله سبحانه وتعالى لا يثبت لأحد سواه. ولذلك جاءت أقوال أهل العلم متواترة على هذا المعنى، جاءت أقوال أهل العلم متواترة على هذا المعنى. قال ابن الأثير رحمه الله سبحانه وتعالى: الغني من أسماء الله عز وجل، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد محتاج إليه. وقال الخطابي رحمه الله: هو الذي استغنى عن الخلق ونصرتهم وتأييدهم لملكه، فليست به حاجة إليهم، وهم إليه فقراء محتاجون، كما وصف نفسه سبحانه عز من قائل فقال: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال الزجاج رحمه الله: هو الذي استغنى عن الخلق بقدرته وعزة سلطانه، والخلق فقراء إلى تطوله وإحسانه. هذا هو المعنى الذي ذكره أهل العلم، لكن شيئا من التفصيل يفيد في معرفة معنى اسم الله الغني. أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، فهو سبحانه وتعالى غني بذاته وصفاته وسلطانه، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فتعالى سبحانه وتعالى وكان غنيا عن الشريك، وهذا من معاني غناه. قال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهو سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء في هذا الكون، له ما في السماوات وما في الأرض، وهؤلاء الشركاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس فيهما من شيء، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد منهم، فهو الغني سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر والحمد لله. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى غني عن الصاحبة وغني عن الولد. قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن من كمال غناه سبحانه وتعالى أنه لا يحتاج إلى هداية المهتدين ولا إلى طاعة الطائعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. وقال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. وهو سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين، فكما لا تضره معصية العاصين وكفر الكافرين، كذلك لا تنفعه طاعة الطائعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهو سبحانه وتعالى غني عن صدقات المتصدقين، وغني عن إنفاق المنفقين. قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهو سبحانه وتعالى غني عن جهاد المجاهدين، لا يحتاج إلى جند السماوات والأرض، ولا يحتاج إلى الملائكة، ولا يفتقر إلى جهاد المجاهدين لنصرة دينه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قال سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لم يقل إن الله لغني عن المجاهدين، وإنما قال إن الله لغني عن العالمين. فإنه سبحانه وتعالى لو شاء نصر من أراد من عباده بقوله كن فيكون، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهو الغني الذي غناه غناه مطلق، وهذا المعنى لا يثبت إلا لله سبحانه وتعالى. فهو غني عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى أحد في شيء أبدا، لا يحتاج إلى أحد في شيء البتة. وأما من سواه فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. الناس فقراء إلى الله في وجودهم وخلقهم ورزقهم وتدبير أمورهم، والحيوانات وكل كائن حي على وجه الأرض وفي السماوات، كل هؤلاء فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه. فوجوده ذاتي وقيامه ذاتي، وسبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن خزائن السماوات والأرض بيده، وإن يده سحاء الليل والنهار، وإن خيره على الخلق مدرار، وإن خزائن الرحمة بيده سبحانه وتعالى لا يملكها أحد من خلقه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فهذا هو الفرق بين غنى الخالق سبحانه وتعالى وغنى المخلوقين. إن كل عبد، إن كل خلق مهما أوتي من الغنى فغناه بالله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأفقره، فإنه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه وأنه هو أغنى وأقنى. وهو سبحانه وتعالى لو شاء أهلك كل من في السماوات والأرض، أو أعز من شاء وأذل من شاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتأمل ما أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إن خزائن الهداية وخزائن الرزق وخزائن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والخلق مفتقرون إلى الله عز وجل بحسب ما يحتاجون إلى ذلك. قال سبحانه: يا عبادي كل إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن من كمال غنى الله سبحانه وتعالى أنه أمر عباده بأن يدعوه، وأنت تعلم يقينا أنه مهما بلغ أحد الناس من الغنى ثم سأله غيره فإنه يعطيه ثم يمل، لكن الغني سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، وجعل هذا الدعاء من عبادته، بل هو العبادة لله سبحانه وتعالى، ووعدهم بالاستجابة. وهو سبحانه وتعالى حينما يمنع من أحد من الناس ما دعاه به شيئا فإنما يمنعه عن علم وحكمة لا عن فقر، لا كما يقول هؤلاء الكفار الذين سجل الله سبحانه وتعالى قولهم وسيحاسبهم عليه. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله هو الغني وهم الفقراء، شاءوا أم أبوا رغمت أنوفهم بذلك، فهو سبحانه وتعالى الغني. وإن من كمال غناه أنه سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الطائعين بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فإن رزق أهل الجنة لا ينفد أبدا، بل إنه عطاء مستمر لا ينقطع بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من معاني غناه. وليثبت عند الناس قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن خزائنه ملأ لا تنفد ولا ينقص منها مثقال ذرة. وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: لا ينقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إن هذا مثل تقريبي، وإلا فإنه لا ينقص من ملك الله شيء سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فكل ما في السماوات وكل من في السماوات وكل ما في الأرض وكل من على الأرض، كل شيء ملك له سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض وله ما فيهن وله ما على كل ذلك، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الغني سبحانه وتعالى. إننا دائما نركز على بيت القصيد ونسأل دائما ما هو الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله الغني، وهذا في الحقيقة ما نريد أن نقف معه بشيء من طول النفس، فإنه أمر لا بد من الوقوف معه ليعلم الناس أنهم تركوا لوازم الإيمان باسم الله الغني، وهذا واضح مما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأول لازم من لوازم الإيمان باسم الله الغني أن نعلن التوحيد لله وحده. إنك لتعجب والله حينما تعلم أن الله سبحانه وتعالى الغني الذي بيده خزائن كل شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء، والذي إليه كل شيء، والذي له يرجع الأمر كله، وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن الناس يلجؤون إلى غيره ويدعون غيره ويشركون به غيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، ومع ذلك قال: وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بإذنه لهم وأمرهم، ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق رب سبحانه وما يجب له وما يمتنع عليه، فإن هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء. تأمل، فإن هذا المعنى بسببه حدث الشرك بالله سبحانه وتعالى عند المشركين من أهل مكة وأضرارهم قديما، وعند المشركين حديثا الذين اتخذوا أصحاب القبور إلى آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فعبدوهم من دون الله وسألوهم من دون الله وظنوا أنهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج. وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إن الفرق بينهما، بين هؤلاء الملوك الذين يتخذون الحواجب الذين يتخذون الحاجبين ويتخذون الشفعاء، هؤلاء الملوك الذين لا تستطيع الدخول إليهم إلا إذا استأذنت الحاجب أو استأذنت الشافع، إن الفرق بين هؤلاء وبين الرب سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم هو الفرق بين المخلوق والخالق، والرب والمربوب، والسيد والعبد، والملك والمملوك، والغني والفقير، والذي لا حاجة به إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره. قال سبحانه وتعالى في سيدة آية القرآن في آية الكرسي، قال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. فهذا هو أول لازم من لوازم الإيمان باسم الله الغني، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن لا تلجأ إلى غيره البتة. إن هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بغير الله في الرزق وفي الولد وفي قضاء الحوائج لم يفهموا حق الرب سبحانه وتعالى، وجاهلوا هذه المعاني التي تلزم من إيمانهم باسم الله الغني. وهذا يؤكد بعدنا عن الواقع الذي يلزم من إيماننا بمثل هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثاني اللوازم من الإيمان باسم الله الغني أن نعلن الافتقار التام لله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى قد يمن على بعض عباده ويوسع عليهم من صنوف المال في الدنيا فيظنون أنهم أصبحوا أغنياء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في كل من سولت له نفسه أن يستغني وأن يبتعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وسولت له نفسه أنه أصبح غنيا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله وأذلهم الله سبحانه وتعالى. نعم، إننا نقرأ في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين، هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لقد اغتر بغناه وظن أنه بوسعه بهذا الغنى أن يستغني عن الله، فأشرك بالله سبحانه وتعالى واختال بهذا المال. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وظن أن هذا الغنى دليل على مكانته عند ربه سبحانه وتعالى، زعم قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة تقال اعترافا بنعمة الله، لا تقال دفعا للحسد، فليس هذا المقام مقام حسد، وإنما الذي تعلمناه في باب الحسد ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا رأى أحدكم من نفسه شيئا ما يعجبه أو من أخيه فليقل اللهم بارك فإن العين حق. وهذه سنة مهجورة، إن الناس إذا رأوا شيئا من النعم قالوا ما شاء الله، أو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن في غير هذا الباب. فإن باب الحسد علاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم بارك، أن تدعو بالبركة. وأما حينما ترى نعمة الله عز وجل عليك فحتى لا يتسرب إليك الغرور ولا يتسرب إليك الاختيال، وحتى لا تلعب بك نفسك ولا يلعب بك هواك وشيطانك، فاعترف بهذه النعمة لله عز وجل، فإن هذا من شكر النعمة. ولذلك قال العبد الصالح: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبه. وختمت هذه القصة بأن كانت العاقبة لهذا المؤمن، وأصبح هذا الغني معاقبا ذليلا. قال الله سبحانه وتعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، لتبقى الذكرى ولتبقى العبرة وليبقى هذا الدرس. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن تلك العبرة ينبغي أن تبقى في النفوس، والقرآن يحتاج إلى تدبر وتأمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كم من هؤلاء الذين غرتهم ثرواتهم وأموالهم يسمعون مثل هذه الآيات وهذه القصص التي جعل الله عز وجل فيها العبرة. لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ومع ذلك لا يرعون ولا ينتفعون ولا يتعظون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه قصة قارون نراها في سورة القصص. هذا الذي بلغه الله ما بلغه من الغنى، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إن هؤلاء علموه درسا ينبغي ألا ينساه أحد. إن الله سبحانه وتعالى لم يعب على العبد أن يكون غنيا، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنما العيب أن يغتر بهذا المال، إنما العيب أن يتكبر على الله وعلى خلق الله بهذا المال، هذا هو العيب. ولذلك قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال له قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك. ولكن قارون لم ينتفع بوعظ الواعظين ولا تذكير المذكرين، فقال كما قال ربه سبحانه وتعالى مسجلا قولته الخبيثة: قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وأصبح قارون فتنة لنفسه ولغيره. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إنه حينما يرى بعض المسلمين ما عليه أهل الكفر من النعيم والترف والرفاهية يصيبهم شيء من الفتنة، ويقع في نفوسهم شيء من الوجل والاضطراب، ويتساءلون: ما الذي يجري؟ أهل الطاعة يعيشون في هذا الفقر والضنك، وأهل المعصية يعيشون في هذا الترف والنعيم. نعم، إن هذا الذي يحدث يحدث بتقدير الله، لأن هذه الحياة الدنيا ليست مقياسا أبدا لإكرام الله عز وجل. وقد سبق معنا قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس المقياس هكذا. إن تلك الدار الدنيا، إن تلك الحياة الدنيا ليست مقياسا لإكرام الله، وليست مقياسا، لأن الفقير قد غضب الله عز وجل عليه وسقط عليه. أبدا أبدا، قد كان أكرم الخلق على الله وهم أنبياء الله ورسله، كان عمومهم يعيشون الفقر، ولم يعش الغنى منهم إلا القليل. وهؤلاء القليل كانوا مثلا للناس إذا اغتنوا كيف يؤدون نعمة الله عز وجل، كما قال سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن هذا الفقر ليس دليلا على الكرامة، ليس دليلا على الإهانة، كما أن الغنى ليس دليلا على الكرامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لما أصبح قارون فتنة له، فتنة لنفسه وفتنة لغيره، كان لابد أن تنتهي هذه الظاهرة، ظاهرة قارون. فقال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ليبقى الدرس وتبقى العبرة. وقال الله سبحانه وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي سورة القلم يضرب الله عز وجل لنا مثلا آخر، هذا المثل لقوم أنعم الله عز وجل عليهم بجنة. هذه الجنة كانت تؤتي ثمارها كل حين، وكان والدهم رجلا صالحا يعرف نعمة الله عز وجل ويؤدي زكاة هذه الزروع والثمار، لكن أبناءه كفروا نعمة الله وأرادوا أن لا يؤدوا زكاة هذه الزروع وهذه الثمار في هذه الجنة التي أتاهم الله سبحانه وتعالى، فجرت عليهم العقوبة بمجرد هذا العزم الذي كان في قلوبهم، حتى لا يفرحوا برؤية هذه الثمار قبل أن يحرموا منها الفقراء الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعطوهم حقوقهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون. إن من الآثار الإيمانية بسم الله الغني أن يستشعر العبد أنه فقير إلى الله عز وجل، محتاج إليه في كل شيء. ومتى استشعر العبد هذا المعنى كان خائفا من ربه سبحانه وتعالى أن يحرمه من نعمة من النعم، كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى في دفع الضرر وجلب النفع، متبرئا من حوله وقوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، متضرعا إلى ربه سبحانه وتعالى وداعيا له في كل حين. إنه يعلم يقينا أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، يعلم أنه لو سلك طريق الطاعة فإنما سلكه بالله، وأنه لو أصابه شيء من النعمة والترف والرفاهية فإنما ذلك بالله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني قد سردها ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ثم قال مبينا نوع الفقر الذي ينبغي أن يستشعره العبد المؤمن الذي يؤمن باسم الله الغني، قال: إن الفقر فقرا، فقر اضطراري. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، قال: إن الفقر فقران: فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. نعم، إن الناس جميعا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، إن كل من في هذا الكون مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الفقر اضطراري لا يستطيعون الخروج عنه، فرزقهم من الله وتدبير أمورهم من الله وتسيير حياتهم بالله سبحانه وتعالى، وما يتولون من مناصب وما يتبوؤون من الأماكن كل ذلك بالله. ففقرهم في هذا النوع اضطراري لا يمدحون فيه ولا يذمون إليه ولا يذمون عليه. وأما الفقر الذي أراده ابن القيم أثرا إيمانيا من اسم الله الغني، قال: والفقر الثاني فقر اختياري، وهو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا من لوازم ذات المخلوق، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره سبحانه وتعالى. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحش العادية، وحفر الأنهار، وغرس الأشجار، وشق الأرض، وتعنية البناء، والتحيل على رزقه ومصالحه، والتحرز والتحفظ لما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا آخر غيره. كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن الجحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه وفوضى عليها إصبعه، ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أتعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. يقول ابن القيم: ومن هنا خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته ونسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وكان يدعو صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن سبحانه وتعالى، لا يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء، كيف وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. يقول ابن القيم: إنه لم يظهر من هذا العلم لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا كمن يظهر له ما يرشح من الوعاء، والوعاء مملوء من داخله. فهذا نسبة علم الناس برب العالمين سبحانه وتعالى إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه. وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وذكره الله سبحانه وتعالى بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي. فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي حديث الشفاعة أن المسيح يقول للناس: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول: فنال ذلك المقام بكمال عبوديته وبكمال مغفرة الله له. فتأمل قوله تعالى في الآية: أنتم الفقراء إلى الله باسم الله دون اسم الربوبية، ليؤذن بنوعي الفقر العام والخاص. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. إن هذا الكلام النفيس يحتاج إلى تعليق ولا شك، ويحتاج إلى أن نكمل بقية الثمار الإيمانية لإيماننا باسم الله الغني، والتي من أهمها أن اسم الله الغني يثمر في القلب عزة وعفة وكرامة. وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحديث عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء